Elhamdülillahi Rabbil Alemin sallallahu ala Muhammedin ehli beytin tayyibin tahirin masumin. Allahu daima ala daihim ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. كان الكلام بالنسبة إلى تحقيق موضوع الإفضاء المذكور في النصوص، فقلنا لا يبعد أن يقال أن الإفضاء بمعناه اللغوي هو الموضوع في اللغة العربية، إلا أنه اشتهر قسم واحد من مصادره، وهو ما إذا كان الفضاء الحاصل بين مسلك البول ومسلك الحيض، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون اللفظ بإطلاقه شاملا للفضاء الحاصل ما بين مسلك الحيض ومسلك الغائط. وما أفاده الشيخ من أنه غلط، أو أفاده ابن إدريس غلط عظيم، هذا بلحاظ المعنى الشايع المتعارف صحيح، الشايع المتعارف هو الأفضل، لكن اللفظ غير قاصر الشمول للمعنى الثاني، يمكن أن يشمل ما دام لم توضع هذه اللفظ بإزاء حال معينة في اللغة العربية فلا مانع من ذلك أبدا. هذا بالنسبة إلى تحقيق ذلك. ثم يقع الكلام رابعا أو خامسا، نسيت الجهات، في اجتماع هذه الأسباب، وهل في صورة الاجتماع، وكيف نحكم في صورة الاجتماع. اجتماع هذه الأقسام على أقسام، هو الاجتماع يكون يتحقق بأقسام مختلفة. تارة القسم الأول، نذكر في ضمن أقسام القسم الأول، ما إذا حصل الإفضاء بمعنى حصول فضاء مكان، يعني فضوة فضاء، ولكن هذا الفضاء كان حاصلا بلحاظ المسالك الثلاثة. نفرض بعمل ببطي واحد حصل له إزالة الحاجز بين مسلك البول والحيض، وفي نفس الوقت مسلك الحيض والغائط مثلا، فهل يعتبر فيه كفارتين بلحاظ فضائين، أم يعتبر فيه كفارة واحدة وهي كفارة الإفضاء، أم يعتبر فيه كفارة واحدة بلحاظ الإفضاء وكفارة بلحاظ الجائفة، لأن هذه في الواقع جراحتين كلتاهما جائفة، لأن أحدهما دخل إلى جوف مسلك البول والآخر دخل إلى جوف مسلك الغائط، فحصلت جراحتان جائفتان، وفي نفس الوقت حصلت حالة الإفضاء، فبلحاظ حالة الإفضاء دية كاملة، يعني دية المرأة، بلحاظ الجائفة دية الثلث. ما هو الصحيح من بين هذه الاحتمالات؟ الظاهر أن الصحيح من بين الاحتمالات هو الاحتمال الثاني، وهو أنه حصول حالة واحدة. لا يصدق عرفا حصل هناك عيبان، الظاهر أنه عيب واحد وهو ما يسمى بالإفضاء، وخصوصا على ما استظهرنا من أن الإفضاء عبارة عن إيجاد الفضاء في الداخل، نوع من الفضاء يدخل يحصل، نوع من الفضاء يحصل في داخل مسلك الحيض، وهذا الفضاء أعم من أن يكون بلحاظ مسلك البول أو بلحاظ مسلك الغائط. فبناء على عموم كلمة الإفضاء وشمولها لوجود الفضاء ولإيجاد الفضاء في الداخل، إنصافا لا مانع من صدق الإفضاء مرة واحدة. المسألة الثانية، القسم الثاني، ما إذا حصل إفضاء وخرق مثانة في آن واحد، بناء على أن خرق المثانة غير الإفضاء كما تقدم. يعني إذا فرضنا بالوقت، أولا من جهة إن خرق المسلك حاجز، ومن جهة أخرى إن خرقت المثانة أيضا، فما هو الحكم في ذلك؟ أولا ينبغي أن يعلم أنه القاعدة العامة في باب الديات خصوصا ديات المنافع بل وديات الأعضاء باستثناء ديات القاتل، القاعدة العامة أنه إذا تكررت الجناية الدية تتكرر. أولا هذا مقتضى ظاهر النصوص، مثلا من قطع يد شخص حكمه كذا، من قطع مثلا إصبعه حكمه كذا، من قطع أنفه حكمه. إذا جمع بين هذه العناوين لا يقال إن شخصا واحدا بعد لا يصابي أكثر من دية واحدة، الدية الواحدة في قبال الشخص الواحد. فإذا تحققت جملة من الجنايات بالأخير تنتهي إلى دية واحدة لا عدة ديات، فإنه يقال إن هذا الكلام بالنسبة إلى الحياة صحيح، بالنسبة إلى القاتل صحيح، وأما بالنسبة إلى ذهاب الأعضاء والمنافع ظاهرا لا، بل مقتضى القاعدة أن ذهاب كل عضو يؤثر أثره. فلو فرضنا بضربة واحدة أثر في سمعه وبصره معا، أذهب سمعه وبصره حسب القواعد ديته حسب القواعد العامة. مضافا إلى ذلك ورد ذلك في رواية خاصة، روى الباب الرابع من أبواب ديات المنافع في حديث واحد، روي هذا الحديث بأسانيد لا أريد الدخول في شرح الأسانيد لا بأس إجمالا صحيح. سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا ولا يشم الرائحة وقد ذهب لسانه وأنه قد ذهب لسانه فخرس فلا ينطق ثلاث العيوب. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه إن صدق، لأن ذاك مسألة تشخيص الخارجي يحتاج إلى مقدمات طبية وغير طبية لتشخيص أنه واقعا يصدق في هذه الكلمات، لأنه بالنسبة إلى العين واضح، أما شم الرائحة يحتاج إلى دليل، وكذلك الخرس أنه لا يكون تعمد من عنده. قال إن صدق فله ثلاث ديات، دية اللسان والإبصار والسمع. وفي الباب السادس من أبواب ديات المنافع روى الشيخ الكليني رحمه الله بسند صحيح عن إبراهيم ابن عمر اليماني وهو ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ عن الشيخ الكليني قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه آية خمسة وانقطع جماعه. هذا التفصيل ما بين فرجه وانقطع جماعه لعله مراد بفرجه يعني سلس البول مثلا، لعل المراد به علاين تفكيك بينهما، يعني أنا حتى تصورت أنه مثلا انقطع جماعه عطف على فرجه لا. فقضى عليه السلام وهو حي بست ديات، و ظاهرا لعله فرجه و انقطع جماعه يعني اثر على كلا الامرين، على البول انفاق البول و القدره الجنسيه، ظاهرا هكذا لابد هكذا، والا قد ذهب فرجه بعد بطبيعه الحال انقطع جماعه. فلا بد ان يتصور ان يكون المراد بالروايه ذهاب بوله و قدرته على الجماع. فقضى عليه السلام بست من الديار. هذه النقطة فرجه وانقطع جماعه شاهد على أنه إذا كان العضو الواحد له أثران يلاحظ كل أثرين، يعني إذا أصيب بسلس البول له دية، إذا أصيب بعدم القدرة على الجماع له دية أخرى. فيمكن أنه يذهب فرجه، فرج قلنا يسلق على عورة الرجل أيضا. بلي خب معناه أنه إذا ذهب يعني أصيب، لأن ذهاب الفرج لا يسابق ثلث البول.
صريح الرواية وانقطع الفرج،
ذهب فرجه وانقطع جماعه. ذهب فرجه أنا أظن مراد إمساك البول، بل خب لا معنى له إذا ذهب فرجه خب طبيعة الحال انقطع جماعه. الظاهر أن المراد أصيب بمرضين، هم سلس البول لأن ذهاب الفرج يعني قطع العضو لا يلازم سلس البول، والإنسان قد يمسك بوله، فظاهرا اصيب بمرضين سلس البول وذهاب القدره الجنسيه فقضى بست جلسات. فيستفاد من هذه الروايات المباركه والمفتى بها بين الاصحاب الموافق مع الاعتبار ايضا يستفاد انه بالنسبه الى ديات المنافع اذا حصل اي سبب تترتب عليه ديته. فبناء على ان خرق المثانه غير الاطباء كما تقدم، خرق المثانه يؤدي الى سلس البول، يمكن ان تخرق المثانه لكن اطباء لا يحصل، الجماع ممكن، يعني الجماع بلحاظ المسلك الا بلحاظ مجيء البول في صعوبه بالصراحه. و حينئذ اذا حصل الاطباء وحصل خرق المثانه انصافا حسب القاعده لابد ان نقضي بديته، نحكم بديته، ديه لحصول الاطباء وديه لسلس البول. ومن هذا تبين انه اذا حصل افضاء وكان ايضا اضافه الى ذلك سلس الغائط مثلا الحكم كذلك ايضا في هذه الصوره لا باس به. القسم الثالث ما اذا حصل كل من الافضاء لكن لا في زمان واحد، يعني بعمليه جماع انخلق الحاجز بين مسلك الحيض ومسلك البول، مرة أخرى بعملية أخرى انخلق الحاجز بين مسلك الحيض ومسلك الغائط، بحيث كل واحد منهما في نفسه إفضاء. في القسم الأول قلنا إذا حصل معا انصافا في دية واحدة، لكن إذا حصل في زمانين مختلفين، أولا انخرق مسلك البول ثم انخرق مسلك غائط الحاجز بين مسلك الحيض ومسلك الغائط، فهل فيه ديتان باعتبار سببين مستقلين كل منهما ام فيه دية واحده باعتبار ان الافضاء ماخوذ بنحو صرف الوجود؟ فاذا حصل الافضاء يعني هذا العيب حصل بعد، الانخراق الجديد لا يحدث عيبا جديدا، ليس الإفضاء من قبيل ذهاب أصابع اليد، ذهب إصبعان ذهب إصبعان آخر، إفضاء حالة واحدة تحصل بالمرأة مأخوذ بنحو صرف الوجود، بعد لا يتكرر، صرف الوجود لا يتثنى ولا يتثلى، لا يتكرر بعد، لا يتصور فيه التكرر، فالإفضاء حاصل. نعم كان الإفضاء من جهة فحصل الإفضاء من جهة أخرى، الفارق بينهما من هذا القدر. أم يحتمل فيه احتمال ثالث وهو الأقوى في النظر، أن نحكم بإفضاء ودية الجائفة، والاحتمال الرابع أن نحكم بالإفضاء والحكومة، يعني بالدية والحكومة، ولكن الظاهر هو الاحتمال الثالث أرجح الاحتمالات، ويمكن تشبيهه بما إذا خرق مثانة شخص ثم خرقها من نقطة أخرى. فبالنسبة إلى العملية الأولى خرقها، خرق المثانة، عليه دية سلس البول. إذا خرقها مرة ثانية من نقطة أخرى من مكان آخر لا يحصل له سلس البول. النص الدال على أن سلس البول فيه الدية، تأملوا عنوان سلس البول، هذا العنوان مأخوذ عادة بنحو صرف الوجود، لا يتكرر، لا يتصور فيه التكرر. بلي إفضاء بالأخير إيجاد الفضاء، يعني أفسدها وعطلها على الأزواج لا فرق بينها. نعم باعتبار أنه خرق المثانة يكون فيه دية الجائفة، نقول هذه المسألة ظاهرا ما نحن فيه من هذا القبيل، ظاهرا ما نحن فيه من هذا القبيل. فإذا حصل الإفضاء ابتداء بإزالة الحاجز بين مسلك الحيض والبول ثم بمرة أخرى جامعها وحصل الإفضاء بإزالة الحاجز بين مسلك الحيض والغائط، ظاهرا بلحاظ الثاني ليس في دية الإفضاء وإنما في دية الجائفة، فتجمع بين الديتين، دية الكاملة بلحاظ الإفضاء ودية الجائفة بلحاظ إيجاد هذه الجراحة، على إن جراحتهم أوجد هذه الجراحة. لا نستطيع أن نقول بما أن حالة الإفضاء حصلت بعد هذه الجراحة كلا جراحة، على إن جرحهم في المرأة، وكذلك في المثانة إذا خرق المثانة من جهته ثم خرقه من جهة أخرى فالرجل أصيب بسلس البول مثلا الرجل، خب إذا أصيب بسلس البول فيها الدية كاملة، ثم خرقها من جهة أخرى، نلتزم بثبوت الدية الجديدة بعنوان سلس البول؟ بعيد، لأن العنوان عنوان سلس البول مو عنوان خرق المثانة. سلس البول لم حصل بعد، لم يحدث هذا العنوان ثانيا، مع ما نقول أنه دية واحدة لا يؤثر، خب هذا جرح جديد. عدم ضمان الجروح في باب الديات أمر صعب جدا. فهناذا مقتضى الجمع بين النصوص أن نضمنه ديتين، دية سلس البول وهي دية كاملة، ودية الجائف باعتبار وصول الجرح إلى الجوف إلى الداخل، فراح تكون في المسألة ديتان، دية الجائفة ودية باصطلاح دية كاملة. طبعا هذه المسألة فروع، يعني حتى أصحابنا لم يتعرضوا لذلك، فروع إنما ندخله للقدرة على التطبيق والقدرة على انتقال من الكليات إلى الجزئيات والمسائل. السورة القسم الرابع في المقام، ما خامس رابع خامس
الأول
إيه؟ لا لا بقية أقسام الرابع. القسم الرابع تقدم منا أن خرق الرحم أيضا نوع من الإفضاء، كما في سيئة سليمان بن خالد، أن الرجل وقع بجارية فأفضاها وهي إذا نزلت تلك المنزل لم تلد، قلنا ظاهرا من الإفضاء المراد بها خرق الرحم لا إزالة الحاجز، يعني نهاية مسلك الحيض الذي يقع الرحم صار خرق وشق في الرحم، بحيث أن الرحم بعد لا تتحمل البلد لا تلد، إذا نزلت تلك المنزل لم تلد. أستبعد، لأن الإفضاء يعني المسلك، كلمة الإفضاء هكذا، الرحم منتهى إليه المسلك، ونقول مراد استمتاع، يعني لا يتم الاستمتاع فلا تلد، هم خلاف الله. وثم أي محذور نلحقه بالإفضاء؟ يعني خرق الرحم بنفسه إفضاء، يكون مصادق الإفضاء. فالسؤال يقع في الجمع بينهما، إذا وطأها وأزال الحاجز بين المسلكين ثم وطأها وخرق الرحم، مو خرق المثانة، بالنسبة إلى خرق المثانة التزمنا بأنه ديتين كاملتين. أما إذا فرضنا هكذا صار، أولا أزيل الحاجز وثانيا حصل خرق في الرحم، هل هنا تتعدد الدية باعتبار أنه الإفضاء حقيقة عبارة عن إيجاد الفضاء، فهذا عيب آخر سمي إفضاء، لا عيب آخر ليس إفضاء. يمكن أن يقال أن هذا المثال يختلف عن المثال الذي ذكرنا في الإفضاء، يمكن أن يلتزم، والوجه في ذلك أن يقال أن خرق الرحم أصولا بنفسه سواء سمي إفضاء أم لا عيب مستقل غير إزالة الحاجز بين المسلكين. أثناء الرحم من الأعضاء الرئيسية في بدن المرأة، مثل مسألة البول، مثل مسألة الغائط، فخرق الرحم بنفسه عنوان يقتضي الدية، وبما أنها منفعة واحدة في المرأة ففيها الدية كاملة.
بس ممكن أن يعود حالته يدفع
للدية
إذا كان
تاركا لهذا. هذه وجوه إن شاء الله نذكرها إضافة منا في المسائل، راح نضيف بعض المسائل لما أفاده الماتن، منها ما إذا القابلة عندما أخرجت الولد من الرحم حصل الإفضاء، لم يذكره الماتن، هل تكون القابلة ضامنة أم لا؟ إذا حصل الإفضاء مثلا اتحاد المسلكي عدة من الفروع بناء أضيف إلى ما أفاده المرأة،
يعني إذا رجع ترجع الدية.
أحسن، منها إذا اندمل الجرح، إذا اندمل الجرح هل تعود الدية مطلقا أو إلى قبل سنة، أو يفرق ما بين أن يكون الاندمال طبيعيا، نفرض مثلا فتاة بعض النبات الجروح في خصوصا صغار السن بسرعة اندمل، نفرض أنه من باب الدعاء كذا اندمل هذا الجرح بنفسه، أو كان باستعمال أدوية أو استعمال عملية جراحية مثلا. إن شاء الله هذه الفروع نضيفها في آخر البحث بإذن الله تعالى، بعض الفروع أنا أشوف مهمة لابد أن تضاف ونذكر مبانيها العلمية إن شاء الله. إذن الظاهر والعلم عند الله أنه إذا حصل هذا النوع من الإفضاء في هدية أخرى، ولو جعلت في رواية سليمان بن خالد من مصادق الإفضاء ولكن ظاهرا إلحاقا به، ولا حقيقة الإفضاء إيجاد الفضاء في مسلك الحيث في نفس المسلك، فهذا بنفسه عيب يسابق حياة المرأة، والخرق في الرحم عيب آخر أيضا يسابق الخرق في الرحم كالخرق في المثانة مثلا. فلذا لو كنا نحن وحسب القواعد لولا صحيحة سليمان بن خالد التي جعل فرق الرحم بمنزلة الإفضاء، وإلا إذا حصل لعيبان معا حسب القواعد في ديتان فضلا إذا كان في زمان متراخي، يعني إذا فرضنا بدخول واحد أزال الحاجز بين المسلكين وفي نفس الوقت خرق الرحم أيضا، لو كنا نحن ومخصر القاعدة مثل ما حكم أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ست دياسي ذاك المورد، في هذا المورد لابد أن نحكم بديته، دية باعتبار المسلك وإزالة الحاجز في المسلك، ودية باعتبار باعتبار خرق الرحم وإيجاد هذا الحال في الرحم. نعم المشكلة أمامنا صدق الإفضاء عليه، والإفضاء لا يتكرر، لكن خب تقدم الكلام أن صحيحة سليمان بن خالد يمكن أن يناقش فيها بأن المراد بلا طلب يعني غير قابل للاستمتاع الجنسي، مراد يكون معنى مجازي كنائي، فعلى أيين كيف ما كان حتى مع قطع النظر عن ذلك ظاهرا ملحق بالإفضاء، إلا إفضاء حقيقة عبارة عن ذاك المعنى، فإذا حصل خرق الرحم والإفضاء ظاهرا في يديتها. نعم إذا تنازلنا عن ذلك ففي هدية وجائفة بعد حسب القاعدة هكذا راح يكون. هذا بالنسبة إلى تشخيص الموضوع والفروع المترتبة عليه. ثم تعرض الماثم قدس الله سره أنه إذا بالنسبة إلى بعض شبهات الموضوعية ما هذه مثل السادس السابع، لأنه ما قرأناها قلنا البحث الموضوعي نجعله في مكان واحد، تقدم أن ما في جارية قبل 9 سنوات تترتب عليها آثار، إذا شك في أن الجارية عمرها 9 سنوات أم لا فهل تترتب الآثار منها الحرمة ابتداء، هل يحرم وطيها إذا شك في أن زوجته بلغت 9 أم لم تبلغ، وعلى تقدير الدخول تحرم عليه، وعلى تقدير الدخول مثلا يجب عليه الإنفاق عليها وتجب عليه الدية، بلحاظ هذه الآثار لابد أن نلاحظ واحدا فواحدا. أفاد الماتن قدس الله سره بأنه بلحاظ الحرمة الأبدية نعم، بلحاظ الحرمة حرمة البعث نعم، لأنه يشك أن المرأة بلغت 9 أم لا، قبل 9 كان حراما عليه، استصحاب بقاء الحرمة حرمة البعث، هكذا أفاد في المات قدس الله سره. وغريب من الماتن خصوصا من عاش من بعد الشيخ الأنصاري قدس الله سره، حقق الشيخ بما لا مجد عليه أنه في مورد جريان الأصل الموضوعي لا مجال للأصل الحكمي، وفيما نحن فيه جاء أصل موضوعي أساس عدم بلوغ على 9 سنوات، وبلا إشكال هذا ليس من استصحاب العدم الأزلي المناقشة في أساس عدم قرشية المرأة، قالت أن هذه المرأة لم تكن هذه الجاري لم تبلغ 9 سنوات، اليوم نشوف بلغت 9 سنوات، الأساس أصل عدم البلوغ إلى 9 سنوات، أصالة عدم بلوغها 9 سنوات حاكمة على أصالة الحرمة، فالأصل الموضوع لا أشكال فيه، يمكن إجراء الأصل الموضوعي وباللحاظ إجراء هذا الأصل الموضوعي تترتب عليه جميع الآثار، فهذه صبية لم تبلغ 9 سنوات بحكم الأصل وهو الاستصحاب، فتترتب عليه الآثار منها حرمة الله عليك. فيما كان الماتن رحمه الله أجرى الأصل الحكمي، وإجراء الأصل الحكمي في نفسه لا فيه، لأنه نستشكل أنه فيه المحذور، محذوره عبارة عن أن هذا الأصل الحكمي محكوم بأصل الموضوعي، وقد ذهب المشهور من بعد الشيخ قدس الله نفسه إلى أن الأصلين اللذين طوليان باسم أصلين طوليان لا يجريان معاً، خلافا لمشهور القدماء حيث كانوا يجرون الأصلين الطوليين، حتى الأصلين الطوليين الأصل المحكوم هم كانوا يجرون في بعض الموارد، وتحقيق هذه المسألة إن شاء الله في أبحاث الأصول قد يقال بأن ما أفاده القدماء بلحاظ روابط الأصول قد يكون غير صحيح، لكن بلحاظ روابط ثانية قد يكون صحيحا،
يعني لا مانع من الالتزام بجريان الأصلين معه، أصالة عدم بلوغها 9 سنوات وأصالة حرمة لفظها، حرمة لفظها كل الأصلين يجريان. الشيخ الأنصاري له تقريب ويمكن أن يقرر كلام القدماء بوجه آخر بإذن الله تعالى، التفصيل في أبحاث الاستصحاب وليس هنا مجال ذكره. على عين أما نحن نميل نوعا ما لا بأس بإجراء كل الأصلين، لا محذور في إجراء كل الأصلين، مو أنه حتما لا بد من إجراء الأصل الحاكم الأصل السببي باصطلاح بعضهم، لا لا مانع، لكن لا بلحاظ الأصول في نفسها بلحاظ جهات أخرى، التفصيل في مجال آخر. ثم بالنسبة إلى الحرمة الأبدية، قال لا تثبت الحرمة الأبدية. طبعا البحث في الحرمة الأبدية بحث تقديري فرضي، لأننا لم نؤمن بالحرمة الأبدية. على القول بثبوت الحرمة الأبدية يمكن إثباتها أم لا؟ أفاد الماتن في المتن بأن موضوع الحرمة الأبدية إذا كان الوقت قبل 9 سنين، وهذا أمر وجودي وبالاستصحاب لا يحرز تحرز القبلية. عبارة أخرى بالاستصحاب نثبت أنها لم تبلغ 9، لم تبلغ 9 شيء، وهي قبل 9 سنين شيء آخر. الآن نتكلم، بله، ولذا الأصل يكون مثبتا. مراده بالأصل الاستصحاب، استصحاب عدم بلوغها 9 سنوات في نفسه جار، لكن لا يثبت أن الوقت قبل 9 سنوات. العنوان إذا دخل بها إذا وطأها قبل 9 سنوات، هذا أمر وجودي قبل 9 سنوات، وبإجراء الاستصحاب في عدم بلوغها 9 سنوات لا تثبت القبلية. هذا ما أفاده الماتن قدس الله سره، واعترض عليه تارتن بما في المستمسك مضافا إلى نقل ذكره في المستمسك الإخوة يراجعون، أفاد بأن المراد من القبلية هنا معنى عدمي لا معنى وجودي، ليس المراد من القبلية اتصاف بصفة القبلية. المراد من القبلية قبل 9 سنوات لم تبلغ 9 سنوات، فالمأخوذ في لسان الدليل وإن كان عنوان قبل، لكن المراد عدم بلوغ 9 سنوات. فالموضوع أمر عدمي، وإذا كان أمر عدمي يمكن إحرازه بالاستصحاب. هذه المرأة قبل هذا اليوم لم يكن 9 سنوات، الآن ليس 9 سنوات، لم تبلغ 9 سنوات، الآن لم تبلغ. فإذا وطأها يصدق وطأ صبية لم تبلغ 9 سنوات، الوقت مهرة بالوجدان وعدم البلوغ مهرزون بالاستصحاب حسب القواعد المقررة عنده. هذا إشكال السيد الحكيم قدس الله نفسه من أن القبلية هنا ليست عنوانا وجوديا، وإنما هي عنوان عدمي، أمر عدمي، عدم البلوغ لا صدق عنوان القبلية. والسيد الأستاذ قدس الله نفسه استشكل على الماتن وجه آخر يغرب من هذا، حاصله أن القبلية والبعدية من العناوين الإضافية، و كل منهما ملازمة للأخرى، القبلية ملازمة للبعدية. يعني إذا قلنا شيء قبل شيء فقبلية أحدهما ملازمة لبعدية الآخر، ولذا إذا فرضنا أن القبلية أخذت بمعنى عنوان وجودي لابد أن يفترض فيما إذا تحققت بعدية هناك، و أما إذا لم تتحقق بعدية القبلية لا تتحقق. أو بعبارة واضحة جدا أن القبلية، طبعا لعل عبارة التقرير لا تكون واضحة بذات الوضوح، لكن إن شاء الله بالتأمل فيما ذكرنا يتبين مراده، أن القبلية تارة تلاحظ كصفة كأمر وجودي كصفة عنوان قبل قبلية، و أخرى لا تلاحظ كصفة وجودية، تلاحظ يلاحظ أن هذا الشيء في رتب سابق على الشيء الآخر. فقد هذا المعنى، هذا معنى القبلية، لا أنه صفة وجودية. إذا لوحظ كصفة وجودية لابد أن يلاحظ معها البعدية. وقد ذكر لذلك مثالا من غير ما نحن فيه، مثلا في النصوص موجود إذا دخل الوقت فقد وجب عليه 4 ركعات، وجب عليه الظهر والعصر، الا ان هذه قبل هذه. ما المراد بالقبليه هنا؟ يعني لابد في صلاة الظهر إضافة عن كونها أربع ركعات تتصف بعنوان قبلية يسطغ عليها غران عليها. خب إذا لابد من اتصافها بهذا العنوان لابد من اتصاف صلاة العصر بالبعدية، كما أن صلاة الظهر تكون قبل العصر صلاة العصر تكون بعد الظهر. وبناء عليه إذا صلى صلاة الظهر ولم يصلي العصر لابد أن نحكم ببطلان صلاته، لأن الآن صلاة الظهر لا تتصف بالقبلية لأن بعد هذا يوجد شيء. إذا كان المراد بالقبلية هذا المعنى، يعني هذا العنوان، عنوان أن يكون قبل شيء يتصف بعنوان القبلية، هذا مراد النصوص، فحينئذ إذا صلى صلاة الظهر فقط وترك العصر عمداً ترك العصر صلاة الظهر باطلة، يجب عليه قضاء الظهر، مع أنه ليس الأمر كذلك. المراد من قبليه يعني حينما يأتي بالظهر لم يكن آتيا بالعصر، أولا يأتي مو عنوان وجودي يلاحظ، وإلا إذا كان عنوان وجودي فلا بد أن تكون صلاة العصر بعدها، ويصلغ عنوان القبليه والبعديه حينئذ إذا أتى بالعصر أيضا. وفيما نحن فيه أيضا هكذا الحكم. قال السيد الأستاذ أن المراد بالقبلية ليس في مقابل البعدية، فلذا إذا فرضنا هكذا أفاد على ما جاء في التقرير، إذا فرضنا أن البعدية انتفت هل نستطيع أن نقول القبلية تنتفي؟ يذكر مثالا لذلك، هذا مثال نقضي من السيد لرد المواطن غير مثال السيد الحكيم. في نفس مفهوم السؤال، صبية يشك في بلوغها 9 سنوات فوفاها، ونفرض أنها بعد الوقت مباشرة ماتت، فحينئذ عنوان البعدية لا تستحقق بالنسبة إليها بعد البلوغ. فإذا كانت هي واقعا بالغة فهذا الوقت يكون بعد البلوغ، إن كانت غير بالغة فالوقت قبل البلوغ. فحينئذ إذا قلنا نحتاج إلى عنوان القبلية في هذا المورد البعدية لا تتصور، فإذا لا تتصور البعدية فمعنى أن القبلية لا توجد فيكون هذا البعد جائزا. يعني إذا وطأها مع الشك في بلوغها 9 سنوات وباطت بعد البعد يكون البعد جائزا، لأن عنوان البعدية لا تتحقق والقبلية أمر إضافي لكن لا تتحقق، فلا يصدق أنه وطأها قبل 9 سنوات فلا يكون حراما. بل استصحاب عدم البلوغ قد يجري لأن عنوان القبلية. هذا ملخص ما أفاده السيد الأستاذ قدس الله سره الشريف. فالذي يخطر بالبال أولا قياس ما نحن فيه، وخصوصا هذا المثال الذي أفاده بقياس الظهر والعصر ظاهرا على خلاف القواعد، لأنه بالنسبة إلى الظهر والعصر لوحظ أمران بينهما قبلية بعدية، وهو صلاة الظهر وصلاة العصر. فإذا أردنا أن تتصف صلاة الظهر بالقبلية لابد أن يأتي بالعصر، والعصر إذا تتصف بالبعدية أن يكون قبلها ظهر. هذا الذي باصطلاح في مثال الظهر والعصر. وأما فيما نحن فيه فهناك ثلاث حالات، ثلاث أشياء، مو ظاهرة واحدة، الوقت والبلوغ والموت. نحن لا نحتاج إلى عنوان القبلية والبعدية بلحاظ الموت، نحتاج إلى عنوان القبلية والبعدية بلحاظ البلوغ بلحاظ 9 سنوات. فإذا وطأها وهو يشك في أنها 9 سنوات عنوان أنه شاك كن في كونها قبل 9 سنوات يصدق، ما تدعم لم تموت، هذا حادث آخر. القبلية والبعدية في مثال الظهر والعصر لوحظ بين حادثين، بين ظاهرتين، بين نقطتين، ما أدري شو تعبير، بين أمرين الظهر والعصر، وكل متوقف على الآخر. لكن في المثال الذي أفاده في المثل أضاف عنصر الموت، صار 3 حالات، وطيون وبلوغون وموتون. عرفت النقطة؟ وجود الموت في البين لا يغير بالنسبة إلى الوطي والبلوغ شيئا، الوطي قبل البلوغ كان اللحاظ بلحاظ البلوغ،
لا بلحاظ الموت، موت لا اثر له هنا.
و بلحاظ البلوغ امر واقعی فی نفسه، یعنی بلوغ 9 سنوات، مو بلوغ که امر متوقف علی حیاته، کون عمرها 9 سنوات، هذا الامر ثابت سواء ماتت بعد وقت ام لم تمت.
ولذا لا نفهم وجه واضح. هذا اولا. و ثانيا انا اتصور افضل شيء خب بلحاظ بلوغ 9 سنوات يبقى على حاله، موت لا يؤثر شيئا، موت لا يؤثر شيئا، يسبق على انه قبل 9 سنوات لا يؤثر شيئا. والصحيح ان يقال وانا اتصور قويا ان مراد السيد الاستاذ هذا المعنى، لكن البيان قاصر، مو البيان قاصر، يعني في قلبه في فكره المعنى واضح. ولعل هذا ايضا مراد السيد الحكيم، ولو السيد الحكيم صرح بأنه أمر وجودي أو عدمي. الصحيح في تقريب الأمر ليس مسألة الأمر الوجودي والعدمي أو أنه أمران إضافيان، الصحيح في تقريب هذه المسألة فنيا وعلميا أن يقال إن القبلية المذكورة في لسان الدليل مأخوذة بنحو الموضوعية أو بنحو المرآتية والمشيرية. الصحيح في تقريب البحث هكذا يقال. فإنا ذكرنا مرارا وكرارا في هذا البحث في الأصول في غيره أن الألفاظ المذكورة في لسان الدليل الأصل الأولي فيها أن تحمل الموضوعية، هذا الأصل الأول في كل رواية في كل حكم، كل ما يذكر في لسان الدليل فهو بذاته موضوع. مشير إلى عنوان آخر، مرآة إلى شيء آخر، المراد به الطريقي، هذا يحتاج إلى دليل. وذكرنا أنه في جملة من الموارد ثبت ذلك الشيء، مثلا العلم في نظر العرف طريقه، الفحص قلبة سهم طريقه، تغيير الخاتم ذكرنا هذا المثال كرارا، تغيير الخاتم في حال الغسل طريقه، إذا قال مثلا إذا في حال الوضوء يخرج الخاتم، في حال الغسل يغلب الخاتم، لا فرق في ذلك، يغلب يخرج نفس الشيء، طريقه إلى وصول ما إلى البشر. فالعرف يفهم في هذا الطريقية، يفهم المرآتية، يفهم بعبارة أخرى المشيرية، يعني يفهم أن المطلوب وصول الماء إلى البشرة، مو أن تحريك الخاتم بنفسه مطلوب، قلب الخاتم بنفسه مطلوب. لولا هذا الفهم العرفي لكنا نحكم أن هذا بنفسه موضوع وذاك بنفسه موضوع. فالقاعدة الأولية كل شيء يلاحظ يذكر في لسان الدليل مأخوذ بنحو الموضوعية إلا أن يقوم الدليل على خلاف. خب في لسان الدليل كلمة قبل موجود، إلا أن هذه قبل هذه، في لسان الدليل صلاة الظهر والعصر موجود، إذا وطأها قبل أن تبدأ السنين، كلمة قبل موجود. لو كنا نحن والقاعدة الأولى لكنا نحمل كلمة قبل على الطريق موضوعية حسب القاعدة، يعني لابد من اتصافه بعنوان أنه قبل 9 سنين، لابد من إحراز هذا العنوان، هذا وقت قبل أن تبلغ، قبل بقيد القبل. لكن إنصافا أنا في تصور العرف يفهم في هذا المشيرية لا يفهم الموضوعية، يعني يفهم يلاحظ أن الزمان الذي يقع الوقت فيه لا يكون قبل 9 سنين. ولعل هذا أيضا مراد السيد الحكيم، لكن قال المراد به معنى عدمي لا معنى وجودي. لكن التقريب الفني ما ذكرنا، وهذا هو مراد السيد الأستاذ، التقريب الفني ما ذكرنا من أن قبل في هذه النصوص يراد به مرآتية والمشيرية لا الموضوعية، لا نحتاج إلى صدق عنوان القبل. مراد بالقبل أنه بلحاظ بلوغ 9 سنوات يكون في زمان قبل البلوغ، يعني لم تبلغ، وبعد البلوغ أي بلغت، فمشير إلى ذلك الزمان، لا أنه نحتاج إلى إحراز عنوان القبلية بحيث أنه نحرز أن هذا زمان البلوغ والوقت قبله اتصف الوقت بكونه قبل البلوغ. يعني بعبارة أخرى الشارع لاحظ عمر المرأة، لاحظ البلوغ 9 سنوات، ما كان من وقت قبله قبل البلوغ هذا محرم،
ما کان من وقتی بعده، یعنی فی زمان تحقق البلوغ و الوقتی هم کان بعد ذلك تحقق هادا یکونو به اصلا جائزه. هادا الذي يفهم من لسان الدليل، فلذا الصحيح ما افاده السيد الاستاذ و ما افاده السيد الحكيم، لكن الصحيح بتقريب و هادا هو مراد السيد. السيد الانسان بعد توضيح لكلامه كلامه يتبع، طبعا لم يصرح بهذا الشيء، لم يصرح بالموضوعية والمشيرية، لكن مراد السيد قدس الله سره في قلبه أن قبل هنا ليس موضوعا، قبل مشير، يعني عدم بلوغها 9 سنوات إذا لم تصل إلى تلك المرحلة من عمرها الوفي حرام، فإذا شك أنها وصلت إلى تلك المرحلة أم لا أصبح عدم بلوغها لتلك المرحلة، لا أنه نحتاج إضافة إلى ذلك. يتصف الوفي بأنواع أنه قبل التسع، تأملوا طبعا شو الفرق في ذلك، يعني في دليل ناظر إلى ذلك، عرفتم النقطة؟ فمشير لا موضوع، وهذا تقريب فني، والإنصاف حينئذ بناء على هذا، وهذا تقريب فني تام لا إشكال فيه. وأنا أظن هذا هو بعينه مراد السيد الخوي، بعينه طبعا مراد السيد الحكيم ليس هذا بعينه، هذا بعينه مراد السيد الخوي، لكن لم يعبر هذا التعبير. فحينئذ نحمل النصوص على المشيريه لا على الموضوعيه، لا نحتاج الى اتصاف الوجه بانه قبل هذه الصفه، صفه القبليه تحصل، نحتاج الى ان يتحقق الوجه في زمان لم يتحقق فيه البلوغ. تاملوا نظره في النصوص هكذا، لما يقول هذه قبل هذه يعني صلاه العصر لا تقدم عليه، مو نحتاج الى عنوان صفه القبليه، بحيث اذا صلى الظهر لابد ان يصلي العصر ايضا حتى تحصل صفه القبليه، هذا معنى حصول الصفه. مشير لا موضوع، اذا كان من اهم الموضوع لابد ان يصلي العصر حتى، اذا لا يصلي العصر لا تحصل صفه القبليه، عنوان القبليه. صفه القبليه متوقفه على صلاه العصر، ولكن اذا كان من اهم المشير ليس متوقفه. صفة القبلية حينئذ عبارة تنتزع عن عنوان أن صلاة العصر تتقدم عليه، فإذا أتي بصلاة الظهر أتي بصلاة الظهر، ولم يؤتي بصلاة العصر صلاة الظهر صحيحة، لأن صلاة العصر لم تتقدم عليه، لا أنه حصلت صفة القبلية. فالإنصاف أن القبلية في مثل هذه المقامات يراد بها عنوان مشير، لا أنه مأخوذ على نحو الموضوعية في لسان الدليل. وبناء على هذا ما أفاده الأعلام ردا على ما جاء في الكتاب صحيحان، كلامنا كلام في تغريبهم. وصلى الله على محمد.